بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للخلائق وهداية للطرائق، وبعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام. عنوان الدرس، عنوان الحلقة، الجرف، وهذا موضع في الشمال الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد بقاع في الأرض تسمى بالجرف غير الجرف المعروف في المدينة المنورة، لكن الحديث عن الجرف الذي يقع في الشمال الغربي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه أولا تاريخيا، ثم نتحدث عنه فيما يتعلق بالسيرة، ثم نتحدث عنه بما يتعلق بأحوال آخر الزمان. أما ما يتعلق به تاريخيا فيقال إن أول من سماه بالجرف هو تبع اليماني، الملك المعروف الذي كان يطوف على الديار، ويقولون إنه لما وصل إليه قال: هذا جرف الأرض، والله أعلم بصحة ذلك. كانت تسكنه أمة، يقول المؤرخون إن نبي الله داود حاربهم، ويقولون إن أمة عظيمة كانت تسكنه سلط الله عليهم الدود فماتوا جميعا، فبقيت منهم عجوز، فجاءت إلى رجل من غير أهلها تريد أن تكتري منه راحلة، فرأى الدود عليها هو لا يعلم أن قومها ماتوا من ذلكم الدود وتسلطه عليهم، فأخبرها أن الدود يتناثر على جسدها، فقالت: بذلك أهلك قومي وأنا هالكة. ثم قالت: رب جسد مصون ومال مدفون بين زهرة ورانون. زهرة موضع من الحرة الشرقية في المدينة، ورانون المقصود به وادي رانوناء، وهو وادي من كبار أودية المدينة. قالت: رب جسد مصون ومال مدفون بين زهرة ورانون. قال المؤرخون: فدلت بهذا القول على مكان قومها. هذا مما يذكره أهل التاريخ عن الجرف في الدهر الأول، ويقولون كان اسمه العرض، وينسبون إلى كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه بيتا في ذلك، بيتا من الشعر يقول فيه: قال سراتنا: علام إذا لم نزرع، علام إذا لم نمنع العرض نزرع. بيت فيه ذكر كلمة العرض بدلا من كلمة الجرف، ويقولون إن العرض اسم من أسماء الجرف، وهذا غير منطقة أخرى يقال لها العريض في شرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكروا عن كعب ابن الأشرف، وهو يهودي من بني النضير من جهة أمه، أي هو من حيث الديانة والخؤولة يهودي، ومن حيث النسب قالوا إنه طائي من طي، وبعضهم يرى أنه يهودي أما وأبا، لكن المشهور أنه عربي من طي، وأن أمه من بني النضير، فهو ديانة وخؤولة من يهودي من بني النضير. كان يقول: كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي على بطن الجرف، كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي على بطن الجرف. وفيه تعريض بالنساء، وقد تعرض كثيرا لنساء المسلمين حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقتله محمد بن مسلمة في حصن له، والحصن حصن كعب بن الأشرف ما زال موجودا في المدينة إلى يومنا هذا، وحصن كعب بن الأشرف ما زال موجودا في المدينة إلى يومنا هذا، ولعلنا نأتي إلى حلقة نسميها الحصون. المقصود في الحديث عن الجرف تاريخيا، هذا ما يتعلق بالجرف من حيث الصناعة التاريخية. من حيث الصناعة التاريخية المتعلقة بسنة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله المدينة بأن هاجر إليها، ولا تكاد هناك بقعة في المدينة لم تطأها قدماها الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه. لما وقع ما وقع للمسلمين في معركة مؤتة، واستشهد الثلاثة الأجلاء جعفر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ جيشا يبعثه إلى تخوم البلقاء يكون فيه ردعا للروم. فجمع صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه من جنده، وجعل أسامة بن زيد أميرا عليهم، وكان أسامة يومئذ صغيرا، فربما قدح بعض الناس في إمرته، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طعنتم في إمرتي فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. وكان في هذا الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أي أن أسامة بن زيد أمير على عمر رضي الله عنهم جميعا. هذا الجيش أناخ في الجرف، وهذا مناسبة الحديث عن الجيش لتعلقي بموضوع الحلقة وهو الجرف. أناخ وعسكر هذا الجيش في الجرف، لكن الأمة حينها أصيبت بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الجيش ثابتا، أي لم ينصرف إلى الوجهة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه الجيش إليها. شغلت الأمة أياما بمرض نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث عليه الصلاة والسلام أن مات. فلما مات عليه الصلاة والسلام والجيش كجيش موجود أصله في الجرف، وأسامة أمير عليه، لم يتغير شيء، ولي أبو بكر وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر انتقل إليه، أي إلى أبي بكر. فخيار الصحابة، كبار الصحابة في مقدمتهم عمر، جاءوا إلى أبي بكر وطلبوا منه أن لا ينفذ جيش أسامة، أي لا يتم الأمر الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. ودفعهم إلى هذا خوفهم على المدينة لما ارتدت العرب، فإن خلو المدينة من الجيش يجرئ العرب والمرتدين والأعراب ومن حول المدينة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث التفكير العقلي صواب، لا يرتاب في هذا أحد. وحسبك أن عمر وهو عمر كان يميل إلى هذا الرأي، لكن الصديق رضي الله عنه أرضى كان المعتمد عنده غير ما كان عند أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أراد الخير قطعا. فقال في جوابه: والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق أخذها من باب أنه لا يتجرأ على أن يأتي إلى لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وجيشا جمعه النبي، وأميرا أمره النبي، ثم يحله. لا يرى أنه يمكن أن يصير إلى هذا الأمر أو أن يقربه، حتى قال قولة: نريد أن يقطع الأطماع ويدخل اليأس على من يحاور، على من يطلب منه. قال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعلمون حرمة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن أبا بكر ابنته إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون غيرة أبي بكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لهم الصديق الأكبر أنه لو قدر أنه بلغ الأمر من ضياع الأمن حتى أن الكلاب تجرأت على خلاخر يعني سوق جمع ساق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لو وقع لا يدفعني إلى أن أحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم من كان يأخذ ويعطي معه أن الصديق رضي الله عنه أرضاه عازم على أمره. وقد ورد أنه لما الأنصار كلمت عمر، كلموا عمر أن يأتي أبا بكر، فلما كلمه أخذ بلحية عمر، بتلابيب عمر، وعنفه وقال: عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وتريد مني أن أحله؟ أو كلمة النحو، لكن المراد المعنى ليس الألفاظ، والمقصود تمسك الصديق بهدي النبوة. من هذا يستنبط أن الإنسان كلما كان على هدي من الله، من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. ما تعيشه الأمة اليوم من فتن قد اشرأبت، أكثر أسبابها أن كثيرا من العلماء، كثيرا من الدعاة، كثيرا من الساسة لجأوا إلى آرائهم، ولم يقع منهم تشبث حق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تغلبهم العاطفة، أحيانا يغلبهم الحماس، أحيانا يغلبهم الكثرة، أحيانا يغلبهم فصاحة القائل، أحيانا تغلبهم بلاغة الزعيم. كل تلك طرائق تجعلهم يفرطون في السنة، مع أنهم يملكون نصا بينا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي يطلبونه، لكن تأتي طرائق أخرى تدفعهم إلى أن يتركوا تلك السنة والمحجة الواضحة، وأن يعمدوا إلى أقوال الناس. نحن لا نقول إن أولئك المتحدثين الذين يحملون بعض الألوية من العلماء ومن الدعاة ومن الساسة أو من غيرهم، لا نقول إنهم أرادوا شرا، لكنهم حتى وإن أرادوا خيرا، الخير إن لم يكن يرد وينال على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محال أن نصل إليه، محال أن نصل إليه. وقد رددنا مرارا قول العز بن عبد السلام: والله لن يصل إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ فهذه أمور ينبغي للأمة أن تنظر إلى موقف الصديق، لا أن تقرأه تاريخيا ويقرر على تلاميذنا وأبنائنا وبناتنا في المدارس ثم يسألون عنه ثم يدونونه في الورق ويكتفى بهذا. هذا ليس نفعا لنا. النفع الحق أن ننظر في موقف الصديق، وانظر إليه يقول: لا أحل عقدا لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أحيانا ترى الآية بينة واضحة، وأنت ترى الحديث بين واضح، يجل لك الأمر، يستبين به الطريق، ومع ذلك تتركه إما لخطبة تسمى عند الناس خطبة النار، خطبة النارية، أو لفصاحة بليغ، أو لغير ذلك من طرائق. لا يعقل أن نترك هدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. لا يلزم أن نذمه، لا يلزم أن ننتقصه، لا يلزم أن نعيبه، بل نبقى في حما أن نخوض في أعراض المؤمنين، لكن لسنا ملزمين بأخذ قوله، ولسنا مطالبين بأن نتبعه، ولا غضاضة ولا حرج أن نقول إنك على خطأ، لأن الكتاب والسنة هما الحاكمان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، هكذا وصانا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفتن هذا الزمان أحرى بالمؤمن أن يتمسك بهدي كتاب الله وسنة نبيه، وإن كان مطالبا بهما في كل آن وحين، لكنهما في فتن هذا الزمان يظهران جليا، تظهر الحاجة الملحة لأن يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنفذ أبو بكر جيش أسامة، فكان في ذلك نفع عظيم. كلما مر الجيش على ملأ من العرب قالوا: لو كان في هؤلاء ضعف لما بعثوا هذا الجيش. ثم عادوا سالمين غانمين بعد 40 يوما قيل، وقيل أكثر. والمراد أن ما اختطه الصديق من طريق أذعن له الصحابة بعد ذلك. فالتمسك بالكتاب، التمسك بالسنة، أعظم سبيل لنصرة الأمة في كل أحوالها وأيام دهرها وشتى أعصارها وأمصارها. لكن الناس يغلب عليهم الشيء العاجل، يغلب عليهم الثمرة التي يريدونها قبل أوانها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا ما نتحدث عنه، عن علاقة، عن ذكر الجرف في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على شيء من الغيب، غيب قد مضى فحدثنا عنه، أخبرنا الله في القرآن عن نبي أصحاب الكهف، عن نبي نبي الله يوسف، عن غير ذلك يكثر في قوله عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم. يحدثنا عليه الصلاة والسلام عن أخبار الماضين، هذا غيب قد مضى. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن غيب وقع في زمنه في حياته، الله يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر: متى يهزم الجمع ويولون الدبر؟ فكان ذلك يوم بدر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن غيب وقع بعد وفاته، قال: إن ابني هذا سيد، على الحسن رضي الله عنه وعن أبيه، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فكان الصلح الذي وقع عام الجماعة على يد الحسن بن علي، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نبينا عن فتح بيت المقدس، ثم أخبرنا عن علامات الساعة وأشراطها، وبين لنا أن الدجال أعظم فتنة، وقال: ما من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال. والحديث عن الدجال سيأتي في دروسنا متفرقة في كل حال بحسب عنوان الحلقة. في هذه الحلقة نتكلم عن الجرف، علاقة الجرف بالدجال. الدجال يخرج يعيث في الأرض فسادا، يتبعه كثير من الناس يصدقونه، والمؤمن موصى يومها أن يقرأ فواتح وخواتم سورة الكهف، وأنه إذا سمع به لا يخرج إليه، ومع ذلك يجوب الديار والأمصار. يحرم الله عليه مكة والمدينة اتفاقا، وقيل كذلك تحرم عليه بيت المقدس وجبل الطور. المقصود أنه يأتي المدينة وهي همه ورغبته الأولى، كما في الحديث الصحيح. أين ينيخ عسكره؟ أين يضع جيشه قوامه؟ في سباخ الجرف. والسباخ أرض مملوحة لا تقبل زرعا، لا تنبت، ففي سباخ الجرف يضرب رواقه ويتأتى له أن يصعد أحدا من الخلف ويرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا قصر محمد الأبيض أو قصر أحمد الأبيض صلوات الله وسلامه عليه. يمكث في الجرف ترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه أي إلى الدجال كل كافر ومنافق ممن لم يكن يظهر إلا الإسلام. بعد ذلك يخرج إليه رجل خير الناس يومئذ أو من خيار الناس يومئذ عالم من علماء المدينة يخرج إليه، فلما يخرج إليه يقتله الدجال في ظاهر الأمر ثم يحييه ويقول لمن حول أتبقون تشكون إن أنا أحييته؟ فيقولون لا، فيحييه بعد أن قتله فيما يرى الناس أنه قتله. ثم يقول الدجال لهذا الشاب هل آمنت بي؟ فيقول ذلكم الشاب ما كنت في بصيرة منك أكثر مني اليوم، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصطاد الدجال غضبا ويريد أن يقتله فلا يسلط عليه، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي حديث أنه يقتل بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والمراد بيان أن الدجال في آخر الزمان يكون له معسكر في تلك الأرض في الجرف في شمال غرب المدينة مما هو خارج عن حد الحرم. وقد قلت أن الدجال سيأتي الحديث عنه إن شاء الله كما في حديثنا بإذن الله عن نخل بيسان أو غير ذلك. والمراد بيان قضية الجرف، فالجرف أول منطقة في المدينة سكنت يقول المؤرخون، ثم على في تلك البقعة أيضا يختم بظهور أمارة كبرى من أمارات الساعة وهي ظهور الدجال. فنلحظ أن هذه الأرض هي موطن أحداث عظام، وقد جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن بعض البقاع تكون موئلا مكانا بقعة لأحداث عظام. فأنت ترى أن تبع اليمان يمر بها ويقول هذا جرف الأرض، ثم يأتي داود عليه السلام فيتسلط على بعض أهلها كما تقول بعض الروايات، ومنه تلك المرأة التي أهلكت وقومها بتسلط الدود عليهم. ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيجعل معسكر جيش أسامة في الجرف. ثم يأتي آخر الزمان سيقع هذا إن شاء الله كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون الدجال قد أناخ عسكره ومطاياه وجنده في تلك البقعة. إذن بعض البقاع تختص بشيء وبعض البقاع تختص بشيء آخر، والله يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لكن الإنسان إذا أتي حظا كبيرا من العلم وقدر له أن ينظر في بقاع الأرض وما اختص الله عز وجل به كل بقعة، هذا يعين كثيرا في قراءة الأحداث قراءة حسنة، لأنه يأتي بالمتشابهات فيجمع بعضها إلى بعض، وهذا يدنيه من الوصول إلى كبد الحقيقة، يقربه من الحصول على المقصود، يجعله أقرب أقرانه إلى فهم ما حوله. وهذا فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء من خلقه. لكن كلما كان الإنسان يقتصر على أمر ما ولا يخلطه بغيره ولا ينظر إلى المتشابهات فيجمع بعضها إلى بعض، يكون أبعد عن الوصول إلى المقصود، وتكون النظرة لديه قاصرة، ولا يكون قربه من الصواب مؤملا كما قلنا في الأول. هذا الجرف شمال غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع فيه من الأحداث ما يقع عبر التاريخ كله. المدينة عندما يخرج الدجال يكون لها يومئذ 8 أبواب على بعض الروايات، لكنها اليوم محفوفة بالله الحمد برجال الأمن والشرطة، في ذلكم الزمان تكون كذلك محفوفة بالملائكة، وهذا من عظيم حرمة هذه البلدة على ربنا عز وجل. ومع كل ملك السيف صلتا، والدجال يرى هذا ويعلم أنه لا سبيل له إلى دخول المدينة وهؤلاء الملائكة على أنقابها. وفي الحديث فتصرف وجهه إلى الشام، أي أن ملائكة الرحمن تمنعه من دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف وجهه إلى الشام في الحديث، فهناك يهلك، ينزل عيسى بن مريم ثم يهلك الدجال على يديه. سبحان من قيض لبلد رسوله صلى الله عليه وسلم ما قيض. ولهذا ضرب صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رمانة من بره وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. بقاع المدينة نفسها تختلف من بقعة إلى بقعة. إذا كان الجرف في شمالها الغربي فإن فيها أودية تقابل ما يصيب الجرف، فالجرف ينزل فيه الدجال. لكن العقيق واد في غرب المدينة في جنوب غربها، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. فسمى صلى الله عليه وسلم وادي العقيق واديا مباركا. فانظر، هذا جزء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبقاع تختلف، وأفضل بقعة في المدينة الموطن الذي عليه منبره صلى الله عليه وسلم، لأن المنبر في مسجده. ولهذا العلماء عندما يذكرون التغليظ في الأيمان يذكرون أن من أعظم التغليظ في الأيمان أن يحلف، يقسم الإنسان بعد صلاة العصر زمنا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا. هذا المنبر جليل، وأي جلالة وعظيم وأي عظمة. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يخطب عليه، فلما أنكر عليه بعض الخوارج، بعض الثوار، بعض أوامره رضي الله عنه وأرضاه، كانت معه عصا يتكئ عليها وهو على المنبر، فصعد إليه أحد الناس وأخذ العصا منه. أخذ عصا من؟ أخذ عصا عثمان وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يخطب. ثم إنه يريد أن يذهب هيبة عثمان، الرجل ثنى ركبتيه وكسر العصا عليها، يريد أن ينزع هيبة الإمرة، هيبة السلطان من عثمان، وكسر عصاه على ركبتيه ونزل. لم يلبث دهرا إلا أصابته الآكلة وأكلت ركبتيه حتى مات. وليس هينا أن تصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذل من عليه. والمؤمن العاقل من أتاهم الله عز وجل من فضله، من مال أو من سلطان أو من حكم أو من جاه أو من علم، الله أعلم بما في أنفسهم يوم أن رفعهم، إما رفعهم ابتلاء، وإما رفعهم استدراجا، وإما رفعهم لسريرة عندهم يعلمها عنه. فلا يليق بك أن تحرص على أن تذل من رفعه الله. ليس من الكمال ولا من الدين ولا من العقل أن تحرص على أن تذل من رفعه الله. من رفعه الله، الله أعلم به، فهو إن كان شاكرا سيبقيه الله، وإن كفر تلك النعمة فإن الله عز وجل لن يتركه متلبسا بها. فلا تدخل ما بين الله وبين خلقه، ولا تقحم نفسك ما بين الله وبين عباده. والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقولون إن رجلا حاول يوما أن ينتقص الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الخوارج. فقال له الحسن: إن الله سيحفظني. فتعجب الرجل، قال: من أين يحفظك؟ فقال الحسن للرجل، قال له: بما حفظ الله غلام كنز الغلامين، كنز اليتيمين؟ قال: بصلاح أبيهما. هذا الخارجي يقول. فقال الحسن: والله إن أبي وجدي خير منه، ما دام حفظ الله عز وجل كنز الغلامين لأن أباهما كان صالحا، فإنني أي الحسن جدي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أي علي بن أبي طالب خير من هذا الذي من هذا الرجل على صلاحه، فسيحفظني الله كما حفظ كنز الغلامين. لكن أين من يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه؟ وقليل ما هم في زمننا هذا. وفقنا الله إياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.